أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. آيتان عظيمتان هيا نعد تلاوتهما والأجر للجميع المستمع كالتالي الحرف بعشر حسنات. يقول تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عليهم إن الله غفور رحيم. بيان إجمالي لنشارك سويا في فهم هاتين الآيتين. من القائل ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا؟ الله. المخاطبون من؟ أصحاب رسول الله أهل وقعة أحد. ثم أنزل عليكم من بعد الغم، تقدم أنه أصابهم غم بغم، أنزل عليهم غم بغم. وعرفنا الغم كرب عظيم يصيب النفس. يقول تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا. الأمانة كالأمن، إلا أن الأمانة تكون حال الخوف، والأمن مطلق في وقته وفي غير وقت الخوف. فسر الأمانة بالنعاس. يقول طلحة رضي الله عنه والزبير كنا في المعركة لما أنزل الله علينا هذا النعاس يسقط السيف من يدي ثم أتناوله ثم يأخذ النعاس فيسقط السيف من يدي نعاسا. والنعاس مقدمة النوم، لكن يصاب الجسم بالفتور يذهل العقل. قال طائفة منكم، وهم الصلحاء الصادقون الموحدون لا المرتابون الشاكون والمنافقون. وطائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم لا هم لهم إلا النجاة، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هؤلاء منهم ضعاف الإيمان وأكثرهم المنافقون. يقولون هل لنا أي ما لنا من الأمر من شيء؟ قل لهم يا رسولنا إن الأمر كله لله ليس لنا غيره. هم يقولون لو كان الأمر ما نأتي لنقاتل المشركين في هذا الوادي لبقينا في من مدينة وقاتلناهم، وهو رأي ابن أبي، وإن كان الرأي سبقه الرسول إليه لكن هو صرح به ونفت هذا الروح في المنافقين. فالذين رجعوا معه رجعوا، والذين ما رجعوا هذا النوع منهم. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يا رسول الله، ما لا يظهرون. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. قال تعالى لرسوله قل لهم لو كنتم في بيوتكم في داخل المدينة لبعث الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ليصرعوا هناك، لأن هذا كتبه الله في كتاب المقادير أزلا، أن من مات هذا اليوم يموت هذا اليوم، ومن كتب أن يصرع في هذا المكان يصرع فيه. فالخروج وعدمه ليس بشيء أبدا. فالذين كتب الله مصارعهم في حد سوف يخرجون، لو بقوا في منازلهم ما خرجوا للجهاد سوف يصرعون. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ليلقوا مصيرهم هناك، وليبتلي الله ما في صدوركم. لو شاء الله لأخذ الأصحاب برأي رسول الله وما خرجوا إلى قتال المشركين، وتركهم يدخلون المدينة ويقاتلون بالنساء والأطفال والرجال كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أولا. ولكن كيف يمحص يبتلي؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وحسبنا أن ابن أمي عليه لعائم الله رجع ب300 من الطريق، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ب900,000 إلى 100. ابن أبي أثناء الطريق قبل وصولهم إلى أحد رجع ابن أبي ومعه 300. لو ما أمر الله بالخروج وكتبهم كيف يظهر هذا النفاق؟ قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذا يشمل طائفتين. تقدم لنا أن من بني حارثة وبني سلمة هموا بالرجوع ولكن الله سلم ما رجع، استزلهم الشيطان أراد أن يوقعهم في هذه الزلة ببعض ما كسبوا. ولنسكت عن هذا الذنب الخفي، إن قلنا المراد منهم جماعة بني حارثة وبني سلمة، وإن قلنا هم الذين نزلوا من على الجبل وهم الرماة، فالذي كسبوا معصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزولهم لالتقاط الغنيمة وأخذ المال. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان جمع المؤمنين وجمع المشركين، والظاهر أنهم أصحاب الجبل الرماد، إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم والحمد لله، إن الله غفور حليم. بشرى لهم. الآن مع الشرح. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين معنى الآيتين اللتين تلوناهما. قال ما زال السياق في الحديث عن غزوة أحد من أيام، فأخبر تعالى في الآية الأولى عن أمور عظام خمسة. الأول أنه تعالى بعد الغم الذي أصاب به المؤمنين، بعد الغم الذي أصاب به المؤمنين، الغم عرفتم سببه ما ننساه، أولا الهزيمة وفقد الغنيمة، والثاني جراحات رسول الله والإعلان عن وفاة وموت رسول الله، هذا الغم معظم. إذن يقول أنه تعالى بعد الغم الذي أصاب به المؤمنين أنزل على أهل اليقين، لا أهل الشك والشرك، أنزل على أهل اليقين خاصة، أنزل عليهم ماذا؟ أمنا كاملا، فذهب الخوف عنهم حتى إن أحدهم لا ينام والسيف في يده. من يقوى على أن ينزل هذا الأمن وهذه المعارك في المعركة والدماء تسيل ومع هذا ينام أحدهم حتى يستريح، مستشفى عاجل للاستراحة والمعركة دائرة. آمن بالله، إن أحدهم لا ينام والسيف في يده فيسقط من يده ثم يتناوله. قال أبو طلحة والزبير وأنس غشينا النعاس حتى إن السيف لا يسقط من يد أحدنا فيتناوله من الأرض. قال تعالى في بيان هذا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يغشاهم ينزل عليهم ويغطيهم كما الملائكة تغشى حلقتنا هذه تغطيها. والأمر الثاني أن أهل الشك والنفاق حرمهم الله تعالى من تلك الأمانة، فما زال الخوف يقطع قلوبهم والغم يسيطر على نفوسهم، وهم لا يفكرون إلا في أنفسهم كيف ينجون من الموت، وهم المعنيون بقوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. والثالث من الأمور العظام أن الله تعالى قد كشف الغطاء عن سرائرهم، فقال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يجب أن يظن بالله الحق لا يظن به الباطل، ظن الجاهلية، أهل الجهل والشرك يظنون بالله ظن السوء، أم أهل يقين يظنون بالله ظن الحق. والمراد من ظنهم بالله غير الحق ظن المشركين أنهم يعتقدون أن الإسلام باطل وأن محمد ليس رسولا وأن المؤمن سيهزمون ويموتون وينتهي الإسلام وما يدعو له، بيظنون الباطل. هذا ظن أبي سفيان والمشركين، بل ظن ابن أبي والمنافقين. والرابع أن الله تعالى قد كشف سرهم فقال عنهم: يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هذا القول قالوه سرا فيما بينهم، ومعناه ليس لنا من الأمر من شيء، ولو كان لنا ما خرجنا ولا قاتلنا ولا أصابنا الذي أصابنا، هذا يقولونهم بينهم. قال: فأطلعه الله تعالى على سرهم وقال له: رد عليهم يا رسول الله بقوله إن الأمر كله لله. ثم هتك تعالى مرة أخرى سترهم وكشف سرهم فقال: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، أي يخفون في أنفسهم من الكفر والبغض والعداء لك ولأصحابك ما لا يظهرونه لك. وهذا شأن المنافقين وضعاف الإيمان في كل زمان هناك. قال: والخامس، بدل الرابع، والخامس لما تحدث المنافقون في سرهم وقالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يريدون لو كان الأمر بأيديهم ما خرجوا لقتال المشركين لأنهم إخوانهم في الشرك والكفر، ولا قتلوا مع من قتل في أحد. فأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم بالمدينة لبرز أي ظهر الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وصرعوا فيها وماتوا، لأن ما قدره الله نافذ على كل حال ولا حذر مع القدر. ليس معناه أننا نترك الحذر ونقول القدر ماضي، لا، الله يقول خذوا حذركم، لكن لنعلم أن الله إذا قدر شيء ما ينفع الحذر. لا حذر مع القدر، لا تفهم منها أنه لا حاجة الآن إلى طلب الحذر ما دام القدر نافذ. أطلب الحذر واحذر، أمرك الله بذلك، احذر من عدوك، ولكن ما قدره الله ينفع به الحذر؟ لا بد أن يقع. من فوائد الحذر: أولا تكون نفسك مطمئنة، ثبات، غير مرتاب ولا خائف ولا ترتعب لأن السبب قمت به. ثانيا إذا أصابك شيء بعد أن حذرت وأطعت الله ينشرح صدرك وتطيب نفسك وترضى بقضاء الله وقدره عليك، بخلاف إهمال الحذر أو الاستعداد أو الآخر بالأسباب. فلهذا قررنا مرات ترك الأسباب التي وضعها الله للوصول إلى غاية من الغايات فسق وفجور ورد لأمر الله ورسوله، والاعتماد على الأسباب هي الفاعلة شرك بالله وكفر به. فعرف هذا يا عبد الله، ومعنى هذا خذ بالأسباب التي أمر الله ورسوله، ثبات في طاعة تثاب عليها وتؤجر. أما أن تعتمد على الأسباب وتقول قواتنا إرادتنا نفعل بدون الله فهذا شرك وكفر بالله. فقول أهل العلم لا حذر مع القدر، يعني إذا حذرت أو ما نفع الحذر لأن الله كاتب هذه البلية أو المصيبة، ليس معناه هيا نترك الحذر. قال: ولا حذر مع القدر، ولا بد أن يتم خروجكم إلى أحد بتدبير الله تعالى ليبتلي الله أن يمتحن ما في صدوركم ويميز ما في قلوبكم فيظهر ما كان غيبا لا يعلمه إلا هو، يظهر إلى عالم المشاهدة ليعلمه ويراه على حقيقته رسوله والمؤمنون. ما كان مكتوما في المدينة من يظهره؟ أظهره الله في أحد. فعلمه الرسول المؤمنون هذا. قال وهذا العلم وهذا لعلم الله تعالى بذات الصدور. هذا معنى قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم في أحد. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فالعلم الذي كان غيب أظهره لنا وعرفنا المنافق من المؤمن المؤمن. قال هذا ما تضمنته الآية الأولى. أما الآية الثانية فقد تضمنت إخبار الله تعالى عن حقيقة واحدة ينبغي أن تعلم. حقيقة واحدة ينبغي أن يعلمها المؤمنون والمؤمنات. ما هي؟ وهي أن الذين فروا هربوا من المعركة لما اشتد القتال وعظم الكرب، الشيطان هو الذي أوقعهم في هذه الزلة. وذلك أوقعهم في هذه الزلة وهي توليهم عن القتال. تقدم إذ تصعدون ولا تلون على أحد بسبب بعض الذنوب كانت لهم، ولذا عفى الله عنهم ولم يواخذهم بهذه الزلة. وذلك لأن الله غفور حليم، فلذا يمهل عبده حتى يتوب فيتوب عليه ويغفر له. ولو لم يكن حليما لكان يواخذ لأول الذنب وأول الزلة، فلا يمكن أحدا من التوبة والنجاة. لكن لحلمه ورحمته يمكن عباده، يمهلهم حتى يتوبوا ليتوب عليهم ويغفر لهم. هذا معنى قوله تعالى إن الذين تولوا منكم، أي عن القتال يوم التقى الجمعان، أي جمع المؤمنين وجمع الكافرين بأحد، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم فلم يواخذهم، إن الله غفور حليم. هذا معنى هاتين الآيتين الكريمتين. انتقلنا بهما من القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، الرابع عشر والثاني الخامس عشر، انتقلنا إلى أحد ومع رسول الله ومع أصحابه ومع المؤمنين ومع المنافقين، وشاهدنا للأحداث كدنا ننظر إليها كيف تم هذا بفضل الله في كتابه العليم القرآن الكريم. الحمد لله. يقول هذا المحب ما الفرق بين الصدور والقلوب؟ الصدر هذا الجوف الذي فيه القلب، ففيه أشياء تعوف الصدر كوساوس وهواجس، وأخرى تتركز في القلب ثبات. وما في القلب أصعب، كتمانه سهل، أما في الصدر يخرج على اللسان ما هو مضبوط. جزاك الله خير. والآن مع هداية الآيتين، هل توجد آية ما تحمل هداية؟ لا والله. الهداية إلى أي شيء؟ إلى الإسعاد والكمال. الهداية إلى معرفة الطريق، فإذا سلك العارف الطريق نجا وكمل وسعد. هذا معنى الهداية. كل آية في كتاب الله لها هداية خاصة. هيا نتأمل. أولا إكرام الله تعالى لأوليائه بالأمان الذي أنزله في قلوبهم. ذي كرامة ولا لا؟ أنا قلت لكم في أثناء الحرب والمعركة دائرة مستشفى للعلاج، أنزل عليهم النعاس فهدأت نفوسهم وارتاحت أجسامهم وكأنهم في مستشفى بل أفضل. من يقوى على هذه غير الله؟ والله ما يقدر عليها أحد إلا الله. هذه طائفة أهل اليقين وإلا أهل الشك؟ إكرام الله تعالى لأوليائه بالأمانة أو بالأمانة أو بالأمان الذي أنزله في قلوبهم. ويا عباد الله، قد تبتلى في يوم الأيام بما يزلزل أقدامك ويفزعك، وينزل الله تعالى لك أمنك هذه فلا تبالي. ثاني الهدايات، هذه الهداية عرفتمها من الآية الأولى وإلا لا؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس، وقل أمنة بالسكون أيضا، والنعاس كما مقدمات النوم. هذه الأمنة التي حصل الأمن لكم بها سببها ماذا؟ النعاس. قال ثانيا إهانة الله تعالى لأعدائه بحرمانهم مما أكرم به أولياء وهم في مكان واحد. ظهر هذا ولا لا؟ إهانة الله تعالى لأعدائه بحرمانهم مما أكرم به أولياء وهم في مكان واحد، ما هم في معركة أخرى، كلهم في أحد في ذلك الوادي والمعركة دائرة. أولياء الله أكرمهم بإنزال النعاس والأمنة، والآخرون حرموا، قلوب تتمزق من الخوف والكرب والحمل، وأهل اليقين نائمون. الحمد لله، لا بد وأن تحصل هذه الكرامات لأولياء الله. ثيقوا، لا يمضي عليك زمان إلا وتحصل لك، لأن الله عز وجل يحب أولياءه ويكرمهم. والسؤال معنا ضيوف، من منكم أيها الزوار الكرام من يجيب عن سؤال هذا؟ من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا الإيمان الصحيح الحق، وكانوا طول حياتهم يتقون مساخط الله بفعل ما أمر وبترك ما نهى وزجر. هم أولياء الله. يا أهل الحلقة المباركة، أسألكم، هل للثالوث الأسود في باب الولاية شيء؟ أليسوا هم الذين حولوا القرآن إلى الموتى؟ قولوا بلى. أليسوا هم الذين جعلوا السنة تقرأ للبركة لا للتعلم وأخذ الهداية؟ إذن فالولاية فعلوا فيها ما فعلوا القرآن. ممكن أكثر من 600 سنة من القرن التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، 6 قرون. وأنت لو تدخل القاهرة المعزية أو دمشق الشامية أو بغداد، ماذا؟ كراتشي، أندونيسيا، ماذا تدخل؟ مراكش. و تقابل أول شخص أو الخرطوم في السودان، السلام عليكم. عليكم السلام يا محب، أنا جئت من بلاد بعيدة لهذه الديار، أريد أن أزور ولي من أوليائها. والله لا يأخذ بيديك إلا إلى قبر، ولا يفهم أن في الخرطوم أو القاهرة ولي في الصوف. هذه قبل 70 سنة تقريبا، فهمتم هذه ولا لا؟ تدخل لأي عاصمة من عواصم العالم الإسلامي وتلقى أول رجل تقول من فضلك أنا غريب الدار أريد أن أزور وليا من أولياء الله في هذه البلاد، ما يفهم أن بين الناس ولي، لا يأخذ بيدك إلا إلى ضريح سيد فلان. ماذا تقولون أيها الزوار؟ لقد عاشت هذه الأمة قرونا لا تعرف ولاية الله إلا في الموتى. من فعل بهم هذا؟ الثالوث الأسود. الثالوث الأسود مكون من أين؟ اليهود والمجوس والنصارى تعانقوا لإطفاء نور الله فعجزوا في الحروب، إذن فاحتالوا بالحيل. القرآن روح، والله لا حياة كاملة بدونه، حولوه إلى الموتى في العواصم في البادية، لا يعرفون القرآن إلا على الموتى فقط. السنة للبركة، يجتمعون يقرؤون البخاري أو الموطأ للبركة، لا لاستنباط الأحكام ومعرفة الهداية. إذن الولاية حرموا منها الأحياء، لماذا؟ من أجل أن يزني بعضهم بنساء بعض، من أجل أن يسب ويشتم بعضهم بعضا، من أجل أن يأكل أموال بعضهم. والله العظيم اسمع، لو كنت تعرف أن هذا السيد ولي الله، هل تستطيع أن تسبه؟ تستطيع أن تشتمه؟ تستطيع أن تفكر في الزنا بامرأته؟ عرفناهم إذا مر بالولي في القبر يرتعد. فالعدو الثالوث لكي يبيح الزنا والجرائم ولكي يفسد المسلمين، قال الولاية محصورة في أهل المقابر. سيدي عبد القادر الجيلاني، مولاي إدريس، الحيدروس، البدوي، الجيلاني، أما ولي يمشي لا ما في. قولوا لي ما البرهن على ما تقول يا شيخ؟ البرهن على ما أقول، ما تعرفون أن الزنا موجود في العالم الإسلامي ولا لا؟ يزنون باليهود والنصارى ولا بمن؟ ببعضهم، بنساء بعضهم وبناتهم. هل تعرفون أن إجراما وتلصص وسرقة وسلب أموال موجود بين المسلمين ولا لا؟ لو كانوا يعتقدون أنهم أولياء ما يستطيعون أن يؤذوهم. مسحوا هذه القضية نهائيا وتركوا الأمة كل أعداء لبعضها البعض. الحمد لله أن عرفنا. ذكرت لكم حادثة من ملايين الأحداث، كنت صبيا وجالسا مع شيوخ كبار حول المسجد، حدث أحدهم قال فلان إذا كان زنا لا يمر بالشارع الفلاني وهو جنب بالزنا، احتراما للسيد علي. ولي فالقرية اسمه سيد علي، شبهتم؟ يزني بمات مؤمن من إخوانه ثم يخاف ما يمر على قبر سيد فلان وهو جنب بالزنا. عرفتم ما فعل الثالوث؟ ايه عرفنا. هيا نغير وضعنا. ما نستطيع. من منكم يقول يا شيخ كيف نغير هذا الوضع؟ يقوم زعيم يقول بالخلافة. متى توجد الخلافة؟ كيف نغير الوضع؟ بالمال ما عندنا أموال، هذا يحتاج إلى بنوك أمريكا كلها. أهل الحلقة يعلمون، إخواننا الزجاج ما يعلمون. اسمع، أقسم بالله الذي لا إله غيره، لو أقبلنا على الله في صدق نساء ورجال وأطفال بوصفنا المؤمنين، وأصبحنا نجلس في بيوت الله جلسة هذه، أهل القرية أهل الحي الساعة السادسة يتوضؤون ويتطهرون ويلبسون أحسن ثيابهم ويحملون أطفالهم ونساءهم ويعمرون بيوت ربهم ويصلون المغرب كما صلينا، ويجتمعون هكذا والنساء وراءهم دونهن ستارا والأطفال صفوف كالملائكة، وهناك من يراقبهم ويتلقون الكتاب والحكمة ليلة آية من كتاب الله وأخرى حديثا من أحاديث رسول الله، على أن يكون المربي عليما حكيما، ويأخذون في هذا النمو والكمال العقلي والطهارة الروحية والآداب العالية. أهل القرية 40 يوما فقط، خليها عام، لم يبق فيها من يسب أخاه المؤمن، لم يبق فيها من يمد يده ليسلب مال أخيه المؤمن، لم يبق فيها من يفكر في أن يفجر ببنت أو بابن أو بمرأة أخيه المؤمن، لم يبق في القرية أبدا من يتلوى بالجوع وإخوانه شباع ولا يمشي عاري وهم مكسورون، ولم يبق من يظلم ويسكت عن ظلمه، بل يؤدب ويهذب، وتصبح القرية كأنها في عهد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ما الذي يضير العالم الإسلامي لو أقبل على الله بهذه؟ ما الذي يصيبهم؟ توقفت الأعمال؟ لا والله ما توقفت. اليهود والنصارى في العالم بأسره إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل، صح ولا لا؟ الساعة السادسة في فرنسا ما يبقى عمل، في بريطانيا، في أمريكا، في اليابان، اشتغلوا من طلوع الشمس إلى غروبها، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي ويسد الحاجة. واليهود والنصارى يذهبون إلى دور السينما والمقاطف والمعازف ليروحوا على أنفسهم 5-4 ساعات ويعودون كالبهائم إلى قصر المدينة. من كتب أن يموت في مكان لن يموت إلا به، هذا مظهر من مظاهر قدرة الله، وهو دليل ومنطق القضاء والقدر. من أين أخذنا هذه الهداية؟ هاتوا يا أهل الآيتين، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ليموتوا هناك. قال رابعا، أفعال الله تعالى لا تخلو أبدا من حكم عالية، فيجب التسليم لله تعالى والرضا بأفعاله في خلقه، سواء كانت نصرا أو هزيمة، غنى أو فقرة، ذلا أو عزة، ما تم ذلك والله إلا لحكمة عالية، لأن الله حكيم عليم. ضربت لكم مرتين المثل، استعمار الغرب لنا بتدبير من ذنوبنا التي أوقعته لنا حتى نفيق ولا نذب مرة ثانية، هل أفقنا؟ إذن فنحن ننتظر، والله إن لم يتدارك الله المسلمين في الشرق والغرب بتوبة صادقة لنزل بلاء أعظم من بلاء الاستعمار، وهم الآن ظنوا أنهم فوق الله، ما يفعل شيء، يبيحون ما حرم الله، يفعلون معرضون عن الله تماما كأن الله لا وجود له. من يسير في هذا الكون؟ لو عرفوا هذا لبكوا الليلة وصافوا. وسوف تنزل على من لم يتب إلى الله ويرجع إليه. خامسا، الذنب يولد الذنب وإلا لا؟ الذنب يولد الذنب، والسيئة تتولد عنها سيئة وإلا لا؟ فلذا وجبت التوبة من الذنب على الفور، ذي سنة الله. أذنبت ذنبا إن لم تبادر إلى محوه والله لتذنب مرة ثانية. من أذنب ذنبا أو فعل سيئا إذا لم يرجع عنه ويتوب سوف يفعل خير. هذه سنة الله، السيئة تلد السيئة. منين أخذنا هذا؟ من آخر آية، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كتب. ذنبا ولد ذنبا، سيئة لا بد تولي السيئة. فلهذا واجبنا أننا إذا أذنبنا نتوب على الفور، أما إذا لم نتوب سوف تتوالى السيئات حتى نغرق فيها والعياذ بالله.